بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الروايات الدالة على الترتيب بين الجمرات الثلاث بطبعها تدل وبإطلاقها تدل على وجوب الترتيب بين هذه الجمار الثلاث في كل الحصيات لا في بعضها، بمعنى أنه لولا إثبات الاستثناء على هذه القاعدة بدليل منفصل لكنا نقول بأنه يجب أن يؤدي الجمرة الأولى أولا بتمام حصياتها، ثم يؤدي الجمرة الثانية أيضا بتمام حصياتها، ثم يؤدي جمرة العقبة بتمام حصياتها. هذا هو المستفاد من أدلة وجوب الترتيب، وبإطلاقها تدل على أن هذا الترتيب الكامل واجب، سواء أن حافظ على الترتيب الناقص بحصيات معدودة أو لم يحافظ على الترتيب الناقص بحصيات معدودة، ولكن وقع الاستثناء على هذا الترتيب الكامل بالتقييد المستفاد من صحيحتي معاوية بن عمار، الباب السادس الحديث الأول والثاني، حيث أن هاتين الصحيحتين لمعاوية بن عمار تدلان على أنه يكفي الترتيب الحاصل بأربع حصيات، لو أنه رمى أربع حصيات في واحدة من الجمار ثم انتقل إلى الجمرة التي بعدها وأكمل، هذا الترتيب يحصل بذلك ولا يجب الترتيب الكامل في هذه الحالة، يسقط الترتيب الكامل في هذه الحالة في حالة ما إذا حافظ على الترتيب بقدر أربع جمرات، أربع حصيات. هذا الاستثناء المستفاد من صحيحتي معاوية بن عمار. عندئذ وقع الكلام في أن هذا الاستثناء هل يجري بشأن من يؤدي أربع، من يحافظ على أربع على الترتيب بأربع حصيات نسيانا أو جهلا أيضا أو حتى عمدا؟ فقد يقال أن مقتضى إطلاق هاتين الصحيحتين لمعاوية بن عمار أنه لو أدى أربع، لو رمى أربع حصيات وبقدر أربع حصيات حصل الترتيب، سقط عنه الترتيب الكامل سواء كان ناسيا أو جاهلا أو حتى إذا كان عامدا، لأنه في صحيحتي معاوية بن عمار ماكو قيد النسيان ولا أكو قيد الجاهل، فصحيحتا معاوية بن عمار تشملان بإطلاقهما حال العمد والنسيان والجهل معا، كل هذه الحالات الثلاث. ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه جعل هذا الاستثناء مختصا بحال النسيان، قال بأنه في حال العمد لا يصح الترتيب بأربع حصيات، في حال الجهل أيضا لا يصح الترتيب بحال النسيان، بل لا يصح الترتيب بأربع حصيات، وإنما يصح الترتيب بأربع حصيات فقط في حال النسيان. وجاب قرينة سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه لعدم شمول هذا الاستثناء لحال العمد عند قرينة، ولعدم شمول هذا الاستثناء لحال الجهل عند قرينة. أما قرينته على بل عدم شمول هذا الاستثناء لحال العمد فهو ما ذكرناه بالأمس من أنه جاء السؤال في هاتين الصحيحتين عن حال ما بعد العمل، السائل ما يسأل أنه ماذا يعمل بل يقول لو عمل هكذا فهل يصح أو لا يصح، فهذا شاهد على أنه بل لا ليس بصدد تصحيح هذا العمل من البداية كما هو شأن الإنسان العامد إذا كان عامدا والإمام يقول له مثلا هذا الترتيب يكفي، هذا معناه أنه من البداية يجوز له أن يكتفي بأربع حصيات ويمشي على الترتيب بقدر أربع حصيات، هذا ما ليست الرواية بصدده بقرينة أنه جاءت الرواية في حكم من عمل هكذا، مو أنه هل يجوز أن يعمل أو لا يجوز أن يعمل. جعل السيد الخوئي هذا قرينة على أنه بل العامد لا يشمله هذا الاستثناء. قلت بالأمس بأن هذه قرينة نقبل بقرينية هذه القرينة بشأن الحكم التكليفي لا بشأن الحكم الوضعي من الصحة والفساد، وذلك لأنه إن كانت الرواية بصدد أصل جواز ذلك تكليفا لما كان يناسب أن يذكر الحكم لمرحلة ما بعد العمل، بل لابد أن يذكر الحكم لمرحلة ما قبل العمل، هل يجوز أو لا يجوز من البداية أن يقدم على هذا أو لا يقدم، جائز أو غير جائز، إن كان بصدد بيان الحكم التكليفي. فكونه بل قد خص الكلام بما بعد العمل أن من رمى أربع حصيات فماذا يصنع، هذا شاهد على أنه ليس في مقام بيان الحكم التكليفي، فالحكم التكليفي يبقى على ما كان عليه من المستفاد من الروايات السابقة الدالة على وجوب الترتيب الكامل. هذه القرينة بهذا المقدار تامة. أما أنه نستفيد من هذه القرينة من قرينة كون الرواية واردة بشأن مرحلة ما بعد العمل، أن نستفيد من هذه القرينة أنه أن صحة ذلك بعد العمل، صحة الترتيب أو عدم وجوب الإعادة لا يشمل حال العمد، هذا من أين؟ قد يكون العمل مخالفا للحكم التكليفي ولكنه لا يجب إعادته، هذا معقول ممكن، والروايتان مطلقتان لا تقولان بأنه في خصوص حال النسيان أو في خصوص حال النسيان والجهل، بإطلاقهما يشملان حال العمد، فهاتان الروايتان تدلان على أنه حتى وإن كان متعمدا لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه الحفاظ على الترتيب الكامل بعد أن عمل، بعد أن عمل حتى وإن كان منافيا للحكم التكليفي، ولكن لو عمل هكذا حتى متعمدا لا يجب عليه الإعادة، إما للإجزاء التعبدي أو لما قلنا من أن هذا العمل الناقص قد يكون مانعا عن إمكان استيفاء ملاك العمل الكامل بأي وجه من الوجوه. هذا ممكن معقول، فالإطلاق يشمل. نعم بمناسبات الحكم والموضوع أقبل، بضم مناسبات الحكم والموضوع أقبل، بأنه عرفا يفسر كلام الإمام بحال النسياني أو الجهل، لا بحال العمد. حال العمد من البعيد جدا أن يكون مراد الإمام شاملا لحال العمد، لأنه في حال العمد خب مخالف تكليفي، بعيد أن يكون رغم مخالفته التكليفية ولكن يكون مجزيا، هذا بطبعه مستغرب عرفا في الذهن المتشرعي، في المرتكز المتشرعي من المستغرب أن يكون العمل مخالفا للحكم التكليفي ولكنه مجزي، هذا مستغرب في الذهنية المتشرعية. فبمناسبات الحكم والموضوع أقبل بأنه لا يشمل أو لا أقل من أنه مجمل، بل ليس له ظهور إطلاقي لحال العمد. فالمناسبات الحكم والموضوع تمنع عن انعقاد الظهور الإطلاقي، فإما هو ظاهر في غير حال العمد أو مجمل على أقل تقدير، بحيث في حال العمد لا يمكن أن نتمسك به. وأما القرينة التي تمسك بها السيد الخوئي لإثبات أنه حال الجهل مداخل في مراد الإمام في هاتين الصحيحتين، صحيحتي معاوية بن عمار اللتان هما المستمسك في هذا الاستثناء، غير شاملتين لحال الجهل، فلا يبقى إلا حال النسيان. شنو القرينة على أن هاتين الصحيحتين لا يشملان حال الجهل؟ قال بأنه القرينة هي ندرة حال الجهل، أن حال الجهل بعدد الحصيات الواجبة في بعض الجمار ومعرفة وجوب سبعة في البعض الآخر، هذا نادر جدا أو لا يكون أصلا، لأنه عادة المكلف يعرف بأن عدد الحصيات في كل الجمار الثلاثة متساوي، فعلى أي أساس في جمرة الأولى مثلا يرمي أربعة وفي الجمرة الثانية والثالثة يرمي سبعة سبعة؟ هذا ما ينبع عن الجهل عادة، لأنه إن كان يجهل فيجهل كلها، مو أنه يجهل بس الأولى، يتخيل بأنه يكفي في الأولى أربعة وفي الثانية والثالثة سبعة سبعة، هيك جهل عادة ماكو، ما يحصل إلا نادر جدا أن واحد يحصل إلى فجهل من هذا القبيل. فبلي جعل السيد الخوئي هذا قرينة على أنه لا يقصد حال الجهل، إنما يقصد حال النسيان. ذكرنا أتصور في بعض الدروس الماضية أشرنا إلى مناقشة أو ملاحظة على هذه القرينة، من أن قبح حمل مطلق على الفرد النادر إنما يكون فيما إذا كان الفرد المحمول عليه الإطلاق الذي حمل عليه الإطلاق فقط هو هذا الفرد النادر، أما إذا كان الحكم المطلق يشمل فردا شائعا ويشمل فردا نادرا إلى جنب ذاك الفرد الشائع، هذا لا قبح فيه. مثلنا بمثال أنه مثلا إذا قال أكرم الفقير إطلاقه يعني كل فقيرا، وكان فقراء البدل بلد عفوا مو بدل بلد فقراء البلد في أوساطنا هذا كلهم بيض، ما بيهم بلي صاحب البشرة السوداء مثلا في أوساطنا ماكو، حتى الفقير فقير نادر، فقير أسود نادر، الفقراء أكثرهم بيض، الفقير الأسود قليل. فهل هذا يعني أن قوله أكرم الفقير ما يقصد به الفقير الأسود؟ لأن الفقير الأسود نادر، فقط يقصد به الفقير الأبيض؟ لا، لأنه صحيح أن الفقير الأسود قليل نادر، ولكن هذا النادر إلى جنب ذاك الشائع، لا بأس به أن يحمل الإطلاق على الفرد الشائع والفرد النادر معا، هذا لا بأس به. إنما الشيء القبيح أن يحمل الإطلاق على الفرد النادر فقط. وفيما نحن فيه نقول بأن النسيان شائع والجهل نادر، ما يخالف، نحمله على كليهما معا، نحمل إطلاق صحيحتي معاوية بن عمار على حال النسيان والجهل حتى وإن كان الجهل نادرا. اللهم إلا أن يدعى بأنه هذه الندغة إلى درجة بحيث مثلا يرسل قاطع بأنه غير منظور إليه في بل في مراد الإمام لكونه نادرا إلى درجة بحيث يلحق بالعدم، إذن فهو قد يكون الإمام إنما لم يخرجه بقيد لأنه هو خارج عملان لندرته، الندرة الملحقة بالعدم، إذا كانت الندرة ملحقة بالعدم بحيث احتملنا أن يكون الإمام لا يقصده ولكن لم يذكر ما يخرجه عن مراده لأنه هو عملا خارج ملحق بالخارج عن الأفراد، لو أنه بحيث يرسل الإطمئنان مثلا بأنه خارج عن المراد، أو أنه إن كان خارجا عن المراد فماكو حاجة إلى ذكر قرينة، فالإمام إنما يذكر لم يذكر قرينة لعدم الحاجة إلى ذكر قرينة على خروجه عن مراده، شيء من هذا القبيل. ولكنه حسب القاعدة العامة هذا متى مثل ما قلنا بالإمكان أن يشمل الحالة الشائعة والحالة النادرة معا، هذا من الممكن أن يحمل عليه. وعلى كل حال النتيجة أنه بالنسبة إلى حال العمد نقبل بأن هذا الاستثناء لا يشمله، لكن لا بالقرينة التي ذكرها السيد الخوي بل بضم مناسبات الحكم الموضوع. أما في حال الجهل فإن أردنا أن نراعي احتمال صحة قرينة السيد الخوي بالنحو الذي وجهناه فيلجأ إلى الاحتياط الوجوبي، أما أن نفتي بعدم شموله للجهل لحال الجهل ما نقدر نفتي بعدم شمول هذا الاستثناء لحال الجهل واختصاصه بحال النسيان، فإما نقول وإما نفتي بشمول هذا الاستثناء لحال النسيان والجهل معا، بمعنى أنه إذا اكتفى بأربع حصيات فهذا لا يجب عليه الإعادة سواء في حال النسيان أو في حال الجهل معا، أو لا أقل أنه إن أردنا أن نتنزل بشأن الجهل ففي شأن الجهل نقول بالاحتياط الوجوبي بأن يرجع ويعيد ولا نفتي بذلك. هذا تمام الكلام حول هذا التقييد الوارد في صحيحتي معاوية بن عمار. ولكن هناك رواية ثالثة في نفس هذا الباب، في الباب السادس، الحديث الأول والثاني هما صحيحة معاوية بن عمار، الحديث الثالث في نفس هذا الباب قد يقال بأنها تعارض إطلاق صحيحتي معاوية بن عمار. الحديث الثالث في نفس هذا الباب محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية عن معاوية بن عمار لا مو هذه وين صار عفوا هذا الثاني هذا أما الثالث الحديث الثالث وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن أخيه عن علي بن أسباط. أكو كلام حول معروف وأخيه، سنتعرض إلى البحث السندي. الآن خل نبحث البحث الدلالي. بل عن علي بن أسباط قال أبو الحسن عليه السلام. الظاهر أن المراد بأبو الحسن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، أبو الحسن الأول مو الإمام الرضا. على كل حال، إذا رمى الرجل الجمار أقل من أرباع لم يجزه، بلي لم يجزه، أعاد عليها وأعاد. إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع، ما عندكم طبعة آل البيت؟ شنو العبارة؟
إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه،
أعاد
عليها وأعاد على ما بعدها.
يعني هذا جزاءان لشرط واحد، إذا رمى الرجل الجمار أقل من أرباع لم، طبعا يجزيه خطأ لأنه لم جازم، كل سنة لم يجزيه، مو لم يجزيه بالياء، هنا حط ياء. خب حسب بقطع النظر عن هذا، لم يجزيه ويجب عليها أن يعيد هالشكل. من رمى بأقل من أرباع هذا غير مجزين، ويجب عليه أن يعيد عليها وأعاد عليها وأعاد على ما بعدها. بلي وإن كان قد أتم ما بعدها، حتى وإن كان قد أدى سبعة سبعة للثانية والثالثة، للجمرة الثانية والثالثة. وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميها. الشاهد هذا القيد الوارد بالأخير. أما إذا رمى شيئا منها أربعا، أفرض الجمرة الأولى رماها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها، يعني أنه إن كان قد أتم بنى عليها ولم يعد، لازم يكون شنو عندك؟ وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى الأخير، وإذا رمى شيئا منها أربعا
بنى عليها وعاد على ما بعدها ماكو ولم.
وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم. الظاهر خطأ بالوسائل. هذا سيد الأخوي كاتبه بالتقرير مالته ولم يعد. هنا خل أشوف الهامش عنده فد شيء. هنا رقم ثلاثة. هنا ما ذاكر بالهامش. شنو عندك؟ اي بالتهذيب لم يعد. شو اذن في وسائل في امام صحيحي، حتى آل البيت امام صحيحي ولا مشير بالهامش. شوفوا بالهامش ما مشير. هو هذا الظاهر أن هذا خطأ بالوسائل، لأن أنا قرأت الرواية على تقرير السيد الخوئي، هسه استغربت في تقرير السيد الخوئي ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.
فعلها ساقطة بالنسخ
متغير، مو ساقط، متغير، يعني صاير بدل من لم يعد صاير أعادة، كاتب أعادة، فمتغير مو ساقط، بس متغير كلمة صاير في بدل عن كلمة أخرى. الظاهر أن صحيح لم يعد مثل ما ينقل الشيخ عن التهذيب. شنو عندك نقل عن التهذيب لنفس التهذيب؟ اي فهذا سيد اخوي هم بصيرات لم يعد جايب هذه الرواية. واذا رمى شيئا منها اربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد اتم رميه. يقول بانه ان كان قد اتم رمية الثالثة والثانية والثالثة بعد مو باللزوم ان يعيدهن. اما اذا ما كان قد اتم الثالثة والرابعة فيجب عليه ان يعيدهن. يعني انه لو افترضنا انه الرمية الاولى والثانية اثنينها سواها اربعة اربعة فهنا ما يجزي الترتيب باربعة، انما يجزي الترتيب باربعة فيما اذا ادى الاربعة في احدى الجمار والباقي اكملهن بسبعة سبعة. اما اذا الباقي هم او بعض الباقي هم جابهن اربعة هذا لازم يعيد، يعيد من جديد بسبعة. هذا خلاف اطلاق ما مضى في الرواية الاولى والثانية، يعني في صحيحتي معاوية بن عمار، في صحيحتي معاوية بن عمار بحسب مقتضى دلالة صحيحتي معاوية بن عمار انه اذا رمى باربعة في الجمرة الاولى وبثلاث في الجمرة الثانية، فهذا الثلاث أو الثلاث لازم يكمله. أما أبو الأربعة إذا أجاب أربعة أخرى ما يحتاج أن يعيدها سبعة، بينما هذه الرواية يقول لازم يعيدها سبعة رغم أنه أربعة لازم يعيدها سبعة بمقتضى هذا، لأنه يقول إن كان قد أتم رمية الما بعد، إن كان قد أتم رمية الما بعد فهذا يكتفى بهذه الأربعة للحفاظ على الترتيب. أما إذا كان لم يكمل ما بعده، ما بعد هذا الذي أدي أربعة ما بعده هم لم يكمله، فحينئذ من الأول لازم يعيد، لازم يكمل سبعة سبعة، لا ذيك الأربعة الأولى مقبولة ولا هذا الناقص الثاني مقبول، كلها لازم يعيدها سبعة سبعة حسب ما استفاد السيد الخوئي من قوله ولم يعد على ما بعدها. متى لم يعد على ما بعدها؟ إن كان قد أتم رمية في هذا الما بعد. إن كان قد أتم رمية لا يعيد، وإلا يجب عليه أن يعيد. فبهذا المقدار يصير مخالفة بين مدلول هذه الرواية وبين مدلول صحيحتي معاوية بن عمار السابقتين. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه لم يناقش مناقشة دلالية في هذه الرواية، فقط ناقشة مناقشة سندية، لأن سند هذه الرواية يمر بشخص اسمه معروف عن أخيه، يقول هم معروف مجهولا وهم أخوه كلاهما مجهولا، وذلك لأنه عندنا معروف المسمون معروف ثلاثة، عندنا معروف ابن خربوز ومعروف ابن شنو زياد، ذول السنين ما ممكن أن يكون هو هذا المعروف الذي في هذا السند، لأن معروف ابن خربوز من أصحاب الإمام السجاد، وهذا ينقل بواسطتين عن الإمام الكاظم، فمن حيث الطبقة أصلا ما ينسجم ما يرهم. وأما معروف ابن بالي زياد، شنو قلنا زياد، وأما معروف ابن زياد فهو من أصحاب الإمام الصادق أيضا ما يرهم، وإن كان المسافة يصير أقل ولكن هم أيضا ما يرهم، أنه ينقل بواسطتين عن الإمام الكاظم، الإمام السجاد، الإمام موسى بن جعفر، يعني عن الإمام، إن كان المراد بأبي الحسن الإمام الكاظم، وإذا كان المراد بأبي الحسن أبو الحسن الرضا فبعد يصير أبعد، أو الإمام الهادي بعد كلش يصير أبعد. فعلى أقرب الطبقة، أقرب الطبقة المحتملة أن يكون المراد بأبو الحسن أبو الحسن الأول الإمام الكاظم، ولكن بما أن الإمام الكاظم بعد الإمام الصادق، وهذا الرجل هذا معروف ابن زياد من أصحاب الإمام الصادق، فينقل بواسطة شخصين من الإمام الذي بعد الإمام الإمام الصادق، هذا مستبعد جدا. فإذا من المحتمل، إذا يقول السيد الخوي بأنه هذا معروف ليس هو هذان واحدا من هذين الاثنين، إذا فمن المحتمل أن يكون هو معروف الكرخي، شنو هذا الأخير الكرخي، معروف الكرخي، من المحتمل أن يكون هو المعروف الكرخي، والمعروف الكرخي لم تثبت وثاقته، وأخوه أيضا مجهول. إذن فسيد الخوي يسقط هذه الرواية سندا ولا يناقش في الدلالة، ولكن أقول حتى لو تم سند هذه الرواية من الناحية الدلالية ما أظن يصير تعارض بين هذه الرواية والروايتين السابقتين، لأنه قوله بلي ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رمياه يقصد يعني بل العود بقدر تكميل ما نقص، مو العود بسبعة جديدة، إذا فسرنا هكذا بعد ينتفي التعارض. يقول بل وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه، أما إذا كان لم يتم رميه فيعود عليها لا لأجل الحفاظ على الترتيب حتى يعيد كلها بسبعة سبعة، وإنما لكي يكمل، إذا جايب أربعة يكمل الباقي، العود بهذا المقدار، إذا كان المراد العود بهذا المقدار هذا ما ينافي ما استفدناه من الصحيحتين السابقتين. فالظاهر أنه لا حاجة للرد على هذه الرواية، للرد على القول بالتعارض بين هذه الروايتين كروايتين، لا حاجة إلى التمسك بضعف السند، حتى إذا كان السند تاما من حيث الدلالة يبدو لي ماكو تعارض بين هذه الرواية والروايتين السابقتين. هناك بحث جانبي آخر الآن نسيته، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.